فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتكلم على أصناف البيوع والمعاملات التي أحلها الله جل في علا أو التي حرمها الله جل في علا، والأولى أن نقول التي حرمها الله جل في علا، إذ الأصل في البيوع الحل، وهذا تيسيرا على عباد الله جل في علا. وقد قعدنا قاعدة كلية، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، والمسألة دائرة على التداول والتعامل مع الغيص، ولأن الأمر قد يكون فيه تضييق على كثير من الناس، جعل الله جل في علا كل معاملة بين البشر على الحل حتى يأتي دليل على الحرمة. وقلنا هناك بيعات قد جاء الشرع بتحريمها على خلاف الأصل، إذ الأصل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول سلم إنما البيع عن تراض، وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقلنا بأن التجار وجب عليهم تعلم البيوع والمعاملات حتى لا يقع في الحرام. إن أردت أن تكون مستجاب الدعوة أطب مطعمك. رجل شوف سفر أشعث أغبر، يسافر سفرا طويلا، ويقول يا رب يا رب، يبقى إذن أشعث أغبر، وأيضا السفر قطع من العذاب، ويرفع عليه هذه أدوات استجابة الدعاء. ومع ذلك قال الله تعالى مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له، أن يستجاب له. فأنت لن يطيب مطعمك إلا بعد أن تتعلم، كما قال علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب كان يدخل الأسواق ويقول تعلمت البيع كلها فأضربه بالدرة، ويقول تقع في البيع ولا محالة. وكان عند طالب يقول تعلموا البيع حتى لا تقعوا في الربا. كنا تكلمنا عن صنف من أصناف البيعات التي استثنى الشرع فيها الحل وأنها على الحرمة، وقلنا هذا الصنف يسمى بيوع الغرر، ولأن الأصيل في صحيح مسلم أن المسلم نهى عن الغرر. بيوع الغرر هذه حق محض لله جل في علاه، أو الحق الأغلب اللي فيها حق الله جل في علاه. بيوع الغرر إذا تمت لم تقع، يعني وقعت باطلة. القسم الثاني من هذه البيوع هو بيوع الضرر الملح أو الشرع فيها على حق الآدمي، إذ لا ضرر ولا ضرار. يقول إخوتي الكرام، يعني تكلمنا عن بيوع الغرر بما فيها من الملامسة والمنابذة وبيع الحصات. نختم هذه البيعات التي فيها حق الله الأغلب حق الله أو محضية حق الله جل في علاه، وكما قلنا العقد يقع باطل. البيع هذا بيع فيه اختلاف، وبيع أيضا يمثل الواقع كثير منه الناس يتعاملون به، وهو بيع المرء ما لم يملك، بيع المرء ما ليس مملوكا له. طيب، هذا المبحث مهم جدا، ما يعني كالذي يبعد يبيع الطير المنفلت، طار وانفلت منه يبيعه، يقول له إن حصلته فكذا، أو يبيع العبد الآبق. وخصه العلماء خصوا هذا البيع بيع من يملك، ببيع الأعيان لا بيع السماء الصفات، بيوع الصفات اللي هي السلم، لأن السلم بيع آجل، العين تكون مؤجلة، فده بيع الصفات. فإذا بيع ما لم يملك هو بيع الأعيان، بيع الأعيان. يقول الإمام الخطاب: حديث لا تبع ما ليس عندك، يريد به العين دون الصفة. لا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجل وبيع ما ليس عند البائع في الحال، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، مثل أن يبيع عبده الآبق أو جمله الشارد. بيع السلم هو بيع السلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بيع السلف أو بيع السلم هو أن تقدم رأس المال وتؤخر العين الذي تشتريها، التي تشتريها، كبيع التمر مثلا بعد 3 أشهر، بعد 5 أشهر يعطيك المال، أو زرعة تشتريها تعطيه المال كلية وهو واصف لك المحصول، ثم تأتي في الميعاد المقرر بينكم فتأخذ سلعتك، تكون مطابقة للمواصفات التي اتفقتم عليها. قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلى أجل، ده هذا السلم، هذا السلم. والسلم هذا ليس بيع عيان، بل بيع فيه بيع أوصاف، البيع فيه بيع أوصاف. وقال بعض العلماء: من معنى بيع ما ليس عندك أن تبيع مال غيره بغير إذن، يعني إن غصب سيارة وبعها، أو إن أعطى السيارة إيجار فباعها، أو إعارة فباعها، هذا أيضا بيع ما ليس عنده، يعني بيع ما لم يملك. وهذا البيع العقد فيه باطل، لأنه لا يدري أيجيزه المالك أم لا. فالبيع هنا باطل، ولكن الحنفية ورواها أنا أحمد والمالكية قالوا بأن البيع متوقف على إجازة المالك، والصحيح أنه باع بيعا لم يملكه. فهنا تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن الإنسان قال له: لا تبع ما ليس عندك، فإن باع فإن العقد يبطل، لأن النهي هنا جاء عن ذات البيع. لتحريمه أدلة كثيرة، تحريم بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا دليل عام. فمن باع ما لم يملك وأخذ الثمن فقد أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عموما قال في القاعدة الكلية: نهى عن بيع الغرر، وهذا فيه غرر، تغرير به، ممكن ما يسلمه، ما يستطيع. أما الدليل الخاص فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. وفي رواية قال: لا تبع ما ليس عندك. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. وهنا الشاهد من الحديث: وبيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. الحديث حكيم الحزام يدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون، وكل شيء ليس مملوك. وقصدي ليس مضمون، يعني ليس مضمون عليه. وقد أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، واختلف في غير الطعام على 4 مذاهب. يعني قد قال مثلا في رواية ابن عباس قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى ينقله، في رواية مسلم حتى يحوزه. اشترى هذه النظارة، وجاء رجل وهو يبيع النظارات، طلب منه نظارة بهذه المواصفات، هو تعاقد عليه، حصل المساومة بكم؟ بمئة حصل مساومة، حصل إجابة قبول، وقال أنا آتي بالليل لأخذها. قدر الله أنه لما ذهب إلى محله وجد أناس يطلبون النظارة بنفس المواصفات، وهو كان صورها بالموبايل، فقال أليست هذه بنفس اللون؟ نعم. قالوا هذه تيبيكال التي نريدها. هو شراب 100 فوضع عليها مكتبه، فقال ب120. قالوا قبل، فياخذ منهم الفلوس ويقول تعالوا لي بالليل، يعني أنا عند المصنع، تعالوا لي بالليل. فياتوا بالليل فيعطيهم النظاره. هو اشتراها نعم امتلكها، لكن ملكه فيها ضعيف، ملكه فيها ضعيف، فلا صح، لابد ان يقبضها ويحوزها وينقلها. موقف ابن عمر رضي الله عنه، رضاه اشترى زيتا وجاءه رجل قال ربحك فيه درهمين، فباعه، فوجد الرجل بيضرب على ظهره او على كتفه، نظر فوجد زيد بن ثابت، قال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى ينقله وحتى يحوزه حتى يقبضه، يعني القبض التام. فهو الرجل مع انه اشترى حتى لو دفع المال، لكن ما قبضش، لكن ما نقلش. وهذا الذي يقع في البنوك الإسلامية، يقعون في الربا في هذا الباب، بأنه يقول أبيعك، لسه أرى مرابحة، فيقول له اذهب إلى الوكالة واختر السيارة التي تعجبك، فيختار السيارة، ثم الباك يتصل بهم، نعم أنا سأدفع لكم. ما اشترى، ولو اشترى لنقل، ولو نقل لضامن، لكنه لا يضمن، البنك لا يمكن أن يعرض نفسه للضمان. وده أيضا بأوامر من البنك المركزي، فتراه لا يدخل نفسه في الغنم والغرم، ما يستطيع، هو يدخل، ما يدخل، لأن هذه مغامرة، وهو يدخل في المغامرة، لابد المال يكون يقينا عنده. فصحنه لا يصح بيعه حتى يملكه، حتى يقبضه، حتى ينقله، يملكه، يقبضه، ينقله، هكذا. وده التأصيل العام. فإذا لابد أنت إذا اشتريت طعاما باتفاق لهم الأربعة بالإجماع، قالوا إذا اشتريت زيتا فليس أن تبيع الزيت إلا بعد ما تنقله. اشتريت من الوكالة بطيخ مثلا، فجاء الناس يشترون، فالرجل على بوابة الوكالة بالسيارة باع، هذا لم باع ما لم يملك، لابد ينقله إلى مخازنه، أو ينقله هو في الطريق يبيعه. نعم، ليش؟ لأنه في الطريق هو صاحبه أو وكيله، هو الذي يخذ السيارة وقد نقلها، وأيضا الضمان صار عليه، لو وقعت بطيخة مش هيضمنها صاحب الوكالة، لا هو الذي سيضمنها لأنها في حوزته الآن. يبقى لابد تمام القبض أن نقول أنه سيضمن، تمام القبض هو أن ينقله ويحوزه إلى مكانه. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على أن الطعام إذا اشتراه لا يجوز له أن يبيعه حتى يتم القبض، حتى ينقله، حتى يحوزه. وهذا كثير في هذا الباب، موبايل يريد يشتري، يقول له اذهب الدكان الفلاني خذه، أنا اشتريته خلاص، وهو يكون اتفق مع صاحبه على ثمن، هو أعطاه بثمن آخر يربح عليه، فهذا لم يملك حتى يبيع، ولو حصل في الهاتف شيء ما أحد يضمنه، الذي يضمنه هو صاحب المكان، لأنه لم يسلمه السلعة ولم يتملكها صاحبه تمام الملك. هذا كله في الزيت، في السكر، في الطعام، في الشراب، في الوكالة، في الفاكهة. نعم، لا تبع ما ليس عندك، وأيضا لا تربح ما لم تضمن، إن كان ليس عندك فلن تضمنه. فنقول هنا في هذا الباب، الطعام اتفقوا على ذلك، مالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على ذلك، لكنهم اختلفوا في غير الطعام، اختلفوا مثلا في بيع السيارات، انه يذهب يساوم على سيارة ثم يحصل القبول، الإجابة والقبول، ويقول بكم كذا اشتراه، لكن ما نقلها، ما حازها، تمام الملك غير موجود، هل يصح ان يبيع ولا ما يصح؟ هذه المسألة التي يعني بصدد الكلام فيها وفيها خلاف، فيها أربعة أقوال، ثلاثة متقاربة جدا وواحدة متباعدة. المتباعدة المالكية، المالكية قالوا بأنه يجوز البيع إن لم يملك، إن لم يقبض. لذلك القول الأول كما قلنا بأنه لا يجوز، كل شيء كالطعام لا يجوز حتى يحوزه. القول الثاني، وده قول الشافعية، القول الثاني قول الحنابلة، قالوا كل ما بيع قبل قبضه لا يجوز، بيع كل ما بيع قبل قبضه لا يجوز إلا المكيل والموزون. قال عثمان بن عفان، سعيد بن المسيب، والحسن، والحكم محمد الأوزاعي، وهو قول أحمد وأصحابه. ده القول الثاني، المكيل والموزون، فكل يجوز بيع كل شيء قبل قبض إلا المكيل والموزون. القول الثالث، لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه كل مبيع إلا الدور والأراضي، لأنه يصعب حملها ونقلها. فهنا قال الدور والأراضي يجوز بيعها قبل قبضها، لأنه القبض فيها أو القبض فيها على التخلية فقط، يسيب له المكان ويمشي. القول الرابع، يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا الأكل، إلا الطعام فقط، الطعام والشراب لابد يقبض أولا، وهذا قاله مالك وهو أضعف الأقوال. الدليل حاكم، الدليل حاكم، أدلة القوم الشافعية قالوا بأنه لا يجوز بيع شيء قط إلا بعد التملك التام. يا أستاذ وما التملك التام؟ قال الأستاذ بعد المساومة والإجابة والقبول، يقبضها ثم ينقلها ثم يحوزها هكذا في مكانه، هذا ملك التام، وهذا الذي لابد منه حتى إذا أراد أن يبيع يبيع ما هو عنده لا ما ليس عنده. واستدلوا على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، هذا في البخاري ومسلم، حتى يستوفيه. وهذه الاستفاء هو تمام الملك، أنه ينقله إلى مكانه، هذا الاستفاء، الاستفاء أنه ينقله إلى مكانه، إلى مخازنه، إلى محل البيع الذي يبيع فيه. صحيح أيضا ابن عباس رضي الله عنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي رواية قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. هنا ابن عباس من أفهم الناس بالرأي، عندنا قاعدة حدثية وأصولية، الراوي أعلم بما رواه، الراوي أعلم بما روى، وابن عباس روى ذلك من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. فهو قال ابن عباس قال لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، والمعنى أنه لابد أن يقبضه، لابد أن يحوزه، لابد أن ينقله. وحديث حكيم بن حزام دليل قوي جدا عند الشافعية، قال قلت يا رسول الله إني أبيع بيوعا كثيرة فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه، إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه. والشاهد أن قوله بيعا ووجه الدلالة أن بيعا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فيكون الحديث عاما في جميع المبيعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت بيعا، إذا بعت بيعا إيه بيع، إيه بيع، بيع الطعام نعم يرد، بيع الأرض نعم، بيع السيارات نعم، بيع السفن نعم، بيع البيوتات نعم، إذا بعت بيعا أي بيع، لأن هذه نقرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق. قال إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه. والاستفاء كما قلنا هو القبض والنقل، ينتقل به إلى مكانه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة أميرا قال له انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا، فقال لهم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا. هذا من ناحية الأثر، وهذا قول الشافعية أو أدلة الشافعية من ناحية الأثر. ومن ناحية النظر القياس على الطعام، قالوا كل شيء كالطعام. قد يقال هناك قياس مع فارق، هذا يفسد وهذا لا يفسد، قلنا غلبة الظن تحكم. فقياس القياس على الطعام لأنه مبيع لم يقبضه المبتاع فلم يجز بيعه كالطعام، الطعام قال لا حتى ينقله. فكل شيء السيارات الأدوية كل شيء يباع على الساحة لابد أن يفعل فيه مثل ما فعل أبو بكر، أو قال أبو بكر وقال ابن عباس وابن عمر. هذا القول الأول وهذه أدلته. القول الثاني قال أحمد بن حنبل لا يجوز أن تبيع شيئا اشتريته حتى تنقله حتى تحوزه حتى تقبضه، إلا قال لا يجوز بيع شيء حتى تحوزه حتى تنقله في الموزونات والمكيلات. لذلك قال يجوز بيع كل مبيع إلا في المكيل والموزون. فكل مكيل وموزون وجب الاستيفاء بالملك التام، كما قال ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا نص على الطعام وغيره يقاس عليه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، وهذا أخرجه أحمد في المسند والبخاري أيضا في الصحيح. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا نص على الطعام، وأيضا حديث عثمان وفي البخاري إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، والميزان يكون على البائع ليس على المشتري، الميزان دفع أجرته على البائع. وهذه أدلة الإمام العلم الإمام أحمد، ومنها أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا نبيع الإبل بالدراهم بالبقيع بالدراهم فناخذ بدلا منها الدنانير، ونبيع بالدنانير فناخذ بها بدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. إن هنا ابن عمر يقول أنا ببيع بالدراهم باخذ دنانير، ببيع بالدنانير باخذ الدراهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يعني هذا صرف. لذلك العلماء قالوا الصرف في الذمم يصح، لكن الصرف لابد درهم بدرهم، يبقى يدا في المجلس وسواء بسواء. فصرف الثمن قبل قبضي هو أحد العوضين، هذا تصرف في الثمن قبل القبض وهو أحد العوضين، وقال هذا تأخيره الآن. من ناحية النظر حسن عمر نص على الطعام، هذا بالمنطوق بالمفهوم تحريم، على بالمفهوم جواز بيع غير الطعام، يعني حصر الحكم في الطعام، وده قالوا المالكية، قالوا المذكور الطعام فلا تعد غيره كما سنبين. أما من ناحية النظر كما قلنا مفهوم المخالفة، من ناحية النظر أيضا القياس، القياس على الإجارة، فيجوز إجارة العين المستأجرة، يجوز لأنه امتلك منفعته، والإجارة ملك منافع، ملك منافع، فيجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع، يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع. زيد أجر سيارة، زيد أجر سيارة لعمرو، عمرو هنا لا يملكها، لا يملك العين، لكنه يملك منافع السيارة، فما أن ملكها فيجوز أن يؤجرها لغيره، يجوز أن يؤجرها لغيره. قالوا يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع، يعني قبل أن يقبض السيارة واستعملها ممكن يؤجرها، يعني هو أجر سيارة سيأخذها في الليل، جاء في النهار رجل يسأله سيارة نفس المواصفات، قال تعالى غدا وأعطيك إياها بكم، قال بكذا، قال خذ عربون وأخذ، قال هنا الحابلة، قالوا يجوز ذلك، فقاسوا الإجارة على البيع مع أنه فرع عنه، قالوا يجوز الإجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع، يعني قبل قبض المنافع كلها، لو أخذ شهر وفي اليوم الثاني أجرها يبقى لم يقبض كل المنفعة، ومع ذلك أبيح له أن يؤجرها. هذه أدلة الحنابلة في مسألة من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يحوزه حتى ينقله، هل هذا في كل المبيعات أم في الطعام فقط؟ ذكرنا قولين، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نذكر قولين ثم نبين الراجح من هذه الأقوال، وهذه كثيرة في الساحة، كثير جدا في الساحة يتعاملون بهذا التعامل. إن شاء الله نورث بعد ما ننتهي منها ونبين الراجح، نبين ببعض الأمثلة في أسواق التجارة كيف يقعون في مثل هذا البيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.